أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله
يحدثك
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عنه.
يتلقى
كما يجب
أن يتلقى
كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هذه القصة فيها أن أبو معاوية يحدث هارون الرشيد حدثه بحديث حديث مشهور احتج آدم وموسى، هو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، أن قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخذت نفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، كم وجدت كتب علي وعصى آدم ربه الغواء أما وجدت بأربعين سنة؟ قال نعم. قال النبي حج آدم موسى، حج آدم موسى يعني غلبه الحجة. لما حدث بهذا الحديث قال رجل عنده كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما من المسافة؟ فوثب عليه هارون الرشيد أمير المؤمنين وقال أنكر عليه، قال يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف؟ أقول كيف؟ فما زال يقول يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف حتى سكت. يقول المؤلف رحمه الله طبعني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق ولا وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، فإن أنكر على هذا فكيف تعترض بكيف مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا ينبغي أن يعظم السنة ولا يعترض. وهذا يدل على أن هارون الرشيد رحمه الله هذه القصة تدل على أنه من يعني من الصالحين. محقق يقول هذا والله مقام أميري هارون الرشيد ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل وهجوم على أهل البدع والأهواء ممن يشككون فيها، فهذا هو المقام الذي يليق بهارون الرشيد لا ذلك المقام الذي وضعه فيه ذلك الشيعي الخبيث أبو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الأغاني من أنه كان معاقرا للخمر معاشرا للنساء غارقا في الملذات. ومن أراد أن يعرف هارون الرشيد فليرجع إلى سيرته في كتب التاريخ الإسلامي لا في كتب الأشعار والأغاني، وقد جاء في تاريخ الطبري وفي مقدمة ابن خلدون أن هارون الرشيد كان يصلي في كل يوم 100 ركعة وكان يحج عاما ويغزو عاما، ومن راجع سيرته عرف فضله وعلمه وزهده وعبله وخشيته لله عز وجل.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل الله أن يتقبل دعوتنا ونسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته، نسأل الله أن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، وأن يعيذنا من البدع والأهواء المضلة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة في 9 جلسات 9 دروس، وقابلها إن شاء الله نشرح رسالة نواقض الإسلام الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. سأتم بالرسالة معكم غدا إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هناك من العلماء الكبار من كان عندهم بعض التأويلات المخالفة للسنة كابن الجوزي والنووي وابن حجر، فما الواجب نحوهم رحمهم الله؟
الواجب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم. هؤلاء علماء فصاح الكبار، قدموا السنة وقدموا الحديث، ولم يتعمدوا كونهم سلكوا مسلك الأشاعرة في بعض الصفات، هذا عن اجتهاد وليس عن تعمد، لأنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة. وهذا يفيد طالب العلم الحرص على معتقد السنة والجماعة، والحرص على لزوم الحلقات والدروس. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل غلطوا وأخطأوا في هذه المسائل العظيمة لأنهم لم يمشوا على معتقد السنة والجماعة، فجدير بطالب العلم أن يعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يدرس على العلماء أهل السنة والجماعة، وأن يحذر من البدع حتى لا يزل. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار زلوا وغلطوا، فأنت أولى أن تزل وتغلط، عليك العناية بعقيدة أهل السنة والجماعة ودراسة كتب أهل السنة والجماعة والعناية في الدروس والحلقات التي أصحابها يدرسون معروفين بالمعتقد السليم وبتدريس عقيدة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء العلماء نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، لهم أعمال عظيمة ولهم جهود مشكورة، خدموا السنة والإسلام والحديث، ونفع الله بهم المسلمين، ونفع الله بهم الأمة. وهذه الهفوات نسأل الله أن يغفرها في بحور حسناتهم الكثيرة. نعم.
يقول السائل: ظهر رجل في إحدى دول الخليج ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى الآن أنه الرسول، وله أتباع كثيرون بالمؤمنون به إلى حد اليقين، فما الحكم فيه؟
إلى حد اليقين؟
نعم. يقول: فما الحكم في هذا الرجل وفي أتباعه، وقد تم توزيع كتب ومنشورات له في تلك الدولة الخارجية؟
هذا الرجل الذي يقول السائل أنه ادعى أنه مهدي ثم ادعى أنه نبي وله أتباع، هذا بين أحدهم، إما أن يكون في عقله خلل، فإذا كان في عقله خلل فهذا مرفوع عنه القلم، وإذا كان ليس في عقله خلل فإنه إذا كان عندنا في البلاد يجب أن يرفع به إلى المحكمة حتى يقتل، يعني يستحق القتل. إذا ثبت أنه يدعي النبوة فإنه يقتل، يقام عليه الحد ويقتل. هذا هو الذي ينبغي. ولا أما مسألة الرد، ما ليس هناك رد ولا يوجد رد، لكن ما ينفع في هذا إلا إقامة الحد. إذا كان عاقل عقله معه، على السائل وغيره أن يثبت هذا ويرفع به إلى المحكمة حتى يؤتى به ويحقق معه، فإذا ثبت أنه ادعى النبوة فإنه يقتل. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم فيما يحصل على شبكة المعلومات الإنترنت من مجادلة مع بعض أهل البدع، وقد يكون الجدال ممن لا يحسن العلم الشرعي؟
رأيي آخر كما سمعت في الله، كما مرنا في نصر الحذر من جدال أهل البدع وخصومات معهم، لأنها تولد الشكوك والشبه، وقد يذل الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يجادلهم إلا إذا كان طالب علم عنده بصيرة ويغلب على ظنه أن الجدال يفيد. فإذا كان من أهل العلم ومن أهل البصيرة، من عندهم معرفة بالسنة والأدلة وعنده بصيرة في عقيدة السنة والجماعة، ولا يخشى على نفسه الانحراف ويغلب على ظنه أن هذا الذي يجادل يستفيد وأنه يرضي عن الباطل، فنعم. أما أن يكون كل من هب وذب يجادل، هذا ما ينبغي، الجدال ما ينبغي الجدال، الجدال يولد الشكوك والشبه، وقد يؤدي إلى محذور، قد ينحرف هذا الشخص المجادل، وقد يتكلم أيضا المجادل في كلام سيء يسب الله ويسب الرسول ويسب دين الإسلام بسببه. لا ينبغي كل شخص المجادل، بل الجدال له شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الجدال من صاحب بصير أو علم وفقه في الدين وثبات ورسول. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن الجدال يفيد وأن هذا المجادل يرتجع عن الجدال. فإذا لم يوجد هذا الشرط فلا جدال. الإنسان الذي ما عنده علم ولا بصير لا يجادل. وكذلك إذا كان يغلب على ظنه أن الجدال لا يفيد فلا يجادل. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
يقول ما حكم الأطياب والعطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ هل هي من الخمر وهل هي نجسة؟
إذا كانت النسبة قليلة هذه لا تعثر مغمورة في غيره. أما إذا كانت نسبة كثيرة 70% فالأحوط المسلم أن يبتعد عنها، لأن جمهور العلماء يرون أنها لأنها مسكرة حينئذ، وجمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة ولا ينبغي الإنسان يتضمص بهذا الماء الذي يسموه، وهو في الحقيقة ليس بطيب، ما يسمى طيب، هذا معقم تعقيم الجروح. الطيب هو المعروف، هو ماء الورد مثلا، وكذلك هذا دهن العود وما أشبه النسك، هذا الطيب. أما هذا الكحول هذه ليس الطيب وإنما هي تعقيم معقم الجروح. إذا كان نسبة كبيرة حتى 70% فالوقت المسلم أن يبتعد عنها لأنها مسكرة والمسكر نجس عند جمهور العلماء.
تقول السائلة إذا كان أهل البدع يسمون أهل السنة قديما حشوية وغير ذلك من الألفاظ، فماذا يسمي المبتدعة أهل السنة في هذا الزمان؟
هذا يسمونهم بهذه الأسماء، نفس الأسماء، يسمونهم مشبهة، يسمونهم مشبهة، ويسمونهم جهلة، ما يعملون عقولهم، ليس عندهم عقول وليس عندهم أفكار سليمة، جهلة مشبهة وهكذا.
تقول السائلة ما قولكم بمن يعتمد في إلقاء المحاضرات والكلمات على القصص والأسلوب الأدبي دون الاعتماد على الحديث ظنا منه أن ذلك وسيلة لجذب الناس لهذه المحاضرة؟
هذا مثل سيء. الوعظ إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الوعظ بالنصوص، أما الوعظ بالقصص ما يصح إلا إذا كانت القصص مأخوذة من الكتاب والسنة لا بأس. الرسول صلى الله تعالى قص علينا في الكتاب قصص كثيرة لأخذ العبرة، قص علينا قصة أصحاب الكهف وضرب الأمثال للدنيا ولغيرها، قصة يوسف وما فيها من العبر مع إخوته، وكذلك الرسول قص علينا قصص، القصص المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الدين. أما قصص من غير الكتاب والسنة هذه لا يعظ، الوعظ يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشد من ذلك إذا كانت قصص مكذوبة ليس لها أصل ولا سند، هذا أسوأ وأسوأ. نعم.
هذه الورقة أرسلت عبر الشبكة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فأنا أحد أبنائكم الذين كانوا في السابق ممن يعلنون الضرب والمجون ومن أرباب الأغاني الماجنة، ولكن بفضل من الله ثم بفضل متابعتي لهذه الدورة عبر الإنترنت وبتحريض أحد الأحبة الملتزمين فإنني أعلن لفضيلتكم عبر هذه الورقة وأعلن لجميع المسلمين بأنني كما أعلنت في السابق غنائي فإني اليوم أعلن توبتي إلى الله عز وجل والعودة إليه وأستغفره من كل ذنب وخطيئة، أرجو من فضيلتكم رجاء خاصا الدعاء لي للثبات على هذا الدين ولمن كان السبب فيها بالأجر العظيم، كما أرجو من الإخوة الحضور التأمين على الدعاء لعل الله أن يتقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابنكم المطرب سابقا وجندي الدعوة حاليا إن شاء الله بدر بن محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة، وهذه نعمة عظيمة من الله بها عليك، فاحمد الله واشكره واسأله الثبات، نسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والاستقامة عليه، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على دينه، نسأل الله أن يثبتك وإيانا على دينه، نسأل الله لك الثبات والاستقامة على دينه، نسأل الله أن يتوفانا على الإحسان غير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك هو القادر عليه.
هذه بعض الأسئلة من الموقع يقول: ما تعريف عقيدة السلف؟
عقيدة السلف هي اعتقاد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإجمال وتفصيل ذلك معلوم من النصوص. نعم.
يقول: أشكلت علي مسألة النية في الصلاة، فلقد سمعت أنه يجب ذكر عدد الركعات وقت الصلاة بالقلب، وأنا لا أعرف كيف أفعل ذلك بقلبي، فأرشدونا جزاكم الله خير.
النية محلها القلب، النية محلها القلب، لا تتلفظ بها. إذا وقفت في الصف هذه هي النية، تعلم أنك تصلي العشاء وأن العشاء بركعات كافية، هذه النية، ولا تحتاج أن تقول نويته أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، هذا من البدع يحدثها بعض الناس. قل نويته أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، نويته أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة المغرب 3 ركعات، وفي الوضوء نويته أن أتوضأ لصلاة الظهر، وتجئ في الصيام قل نويته أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا بدع. أو يقول نويته أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة، رويت ونسعى بني الصفا والمروة 7 أشواط، هذا من البدع، التلفظ بها بدع، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في الكتاب والسنة لم يجد دليلا على مشروعية التلفظ بالنية. نعم.
يقول السائل: بلدتنا في أمريكا أغلب مرتادي المسجد فيها من الصوفيين، هل نحضر حلقاتهم واجتماعاتهم أم نبتعد، علما أنه لا يوجد غير هذا المسجد في البلدة وقد قمنا بالنصح عدة مرات دون جدوى؟
لا، ننصحك أن لا تحضر مجالس الصوفية فإنهم ضلولا، ولكن أحضر مجالس السنة والجماعة، ابحث عن المركز الإسلامي واسأل عن السنة والجماعة الذين عرفوا بسلامة المعتقد، أما الصوفية فإنهم ضلولا. نعم.
سمعت من شيخ يقول بأن إمام أهل الحديث في العصر الحاضر الشيخ الألباني رحمه الله عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله؟
عنده إيش؟
يقول عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله جزاكم الله خيرا؟
الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إمام في الحديث، وله يد طولة وله باع في الحديث، خدم السنة بالمؤلفات الكثيرة رحمه الله، ولا أسأل أنا عنه كما قال فضيلة الشيخ محمد بن صفي العثيمين رحمه الله، لا أسأل أنا عنه، وله هو إمام وفي الحديث وله يد طولة وله خدمة عظيمة، ولكنه ليس بالمعصوم، هو كغيره يخطئ ويصيب، له بعض الآراء الفقهية المرجوحة التي الصواب خلاف ما رأى، وله وهو له يعني باع طويل في الحديث وله خدمة ألف المؤلفات الكثيرة في الحديث وخدم السنة، هذا لا ينكر، ولكن أراءه الفقهية ليست كنشاطه في الحديث، فله أراء فقهية لا مرجوحة، وهو كغيره يخطئ ويصيب، كل أحد يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ما منا إلا رجل مرد عنه، ولكنه خدم السنة وخدم الحديث وله نشاط عظيم في السنة ومؤلفات عظيمة، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمته.
يقول السائل: ما حكم قول المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي السيد المعظم؟
يعني هذا قوله يعني السيد المعظم يعني بما يليق به، المعظم بما يليق به، يعظم بما يليق به، والسيد يعني فرك أولى لو لم يقل السيد، لأنه جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى، لو قال إنه السيد بدون ألف كان أولى، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هذا مبالغة من المؤلف، لو قال إنه سيد وإننا نحبه ونجله ونقدره وكان أولا. نعم.
السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ، لماذا ضمن بعض العلماء مسائل الأخلاق في كتب العقائد مع أنه لم يخالف بعضها في بعضها أهل البدع، وهل من منهج أهل السنة في الرد على المخالف ذكر الحسنات والسيئات؟
نعم، أهل العقائد يذكرون الأعمال والأحوال والآداب لبيان أن أهل السنة والحديث يسارعون إلى العمل بالسنة والعمل بالآداب، يتخلقون بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحسنون إلى الناس ويكفون الأذى ويصلون الأرحام ويحسنون إلى الجيران والأقارب والأيتام والأرامل والمساكين. أهل السنة والأحوال الحديث ما أسبق الناس إلى العمل بالآداب. أما الرد إذا أريد الرد على شخص، إذا أريد أن يخطأ شخص في مسألة وأردت أن ترد عليه، لا يلزم أن تذكر ما له ومحله، إنما ترد البدعة، ترد هذا البدعة. أما إذا أردت أن تذكر تترجم للشخص، فإنك تذكر ما له ومحله. إذا أردت أن تذكر ترجمة للشخص فتقول فلان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. أما إذا أردت أن ترد عليه فلا يلزم أن تذكر محاسن وتذكر ما له، لأن المقصود الرد على هذه البدعة وحدها، ولأن ذكر المحاسن في هذه الحالة قد يضعف الرد، يجعل الرد ضعيف. فأنت إذا أردت أن ترد على شخص أخطأ في مسألة فترد عليه في هذه المسألة. أما إذا أردت أن تترجم له وأن تبين حال الرجل هذا تذكر ما له وما عليه. وفق الله جميع الطاعات ورزق الله جميع المنافع والمصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله
يحدثك
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عنه.
كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد
من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هذه القصة فيها أن أبو معاوية يحدث هارون الرشيد، حدثه بحديث الحديث المشهور احتج آدم وموسى، هو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، أن قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأرسل ملائكة لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخذت ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، كم وجدت كتب علي وعصى آدم ربه فغوى، أما وجدت في 40 سنة؟ قال نعم. قال النبي حج آدم موسى يعني غلبه الحجة. لما حدث في هذا الحديث قال رجل عنده كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما من المسافة؟ فوثب عليه هارون الرشيد أمير المؤمنين وقال أنكر عليه، قال يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف؟ أقول كيف؟ فما زال يقول يحدثك عن رسول الله وتعارضه بكيف حتى سكت. يقول المؤلف رحمه الله طوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، ولا ويمكن أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، فإن أنكر على هذا فكيف تعترض بكيف مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم تلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا ينبغي أن يعظم السنة ولا يعترض وهذا يدل على أن هارون الرشيد رحمه الله هذه قصة تدل على أنه من يعني من الصالحين. المحقق يقول هذا والله مقام أميري هارون الرشيد ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل وهجوم على أهل البدع والأهواء ممن يشككون فيها. فهذا هو المقام الذي يليق بهارون الرشيد لا ذلك المقام الذي وضعه فيه ذلك الشيعي الخبيث أبو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الأغاني لأنه كان معاقرا للخمر معاشرا للنساء غارقا في الملذات. ومن أراد أن يعرف هارون الرشيد فليرجع إلى سيرته في كتب التاريخ الإسلامي لا في كتب الأشعار والأغاني. وقد جاء في تاريخ الطبري وفي مقدمة ابن خلدون أن هارون الرشيد كان يصلي في كل يوم 100 ركعة وكان يحج عاما ويغزو عاما. ومن راجع سيرته عرف فضله وعلمه وزهده وعبله وخشيته لله عز وجل.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة. وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل الله أن يتقبل دعوتكم ونسأل الله أن يرزقنا التمسك بسنته، نسأل الله أن يثبتنا على دين الإسلام حتى نموت وأن يعيذنا من البدع والأهواء المضلة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة في 9 جلسات 9 دروس وقابلها إن شاء الله نشرح رسالة نواقض الإسلام الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. سأتم بالرسالة معكم غدا إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هناك من العلماء الكبار من كان عندهم بعض التأويلات المخالفة للسنة كابن الجوزي والنووي وابن حجر، فما الواجب نحوهم رحمهم الله؟
الواجب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم. هؤلاء علماء فصاح الكبار قدموا السنة وقدموا الحديث ولم يتعمدوا كونهم سلكوا مسلك الأشاعرة في بعض الصفات، هذا عن اجتهاد وليس عن تعمد، لأنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة. وهذا يفي طالب العلم الحرص على معتقد السنة والجماعة والحرص على لزوم الحلقات والدروس. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل غلطوا وأخطأوا في هذه المسائل العظيمة لأنهم لم يمشوا على معتقد السنة والجماعة، فجدير بطالب العلم أن يعتني بعقيدة أهل السنة والجماعة وأن يدرس على العلماء علماء أهل السنة والجماعة وأن يحذر من البدع حتى لا يزل. لكن هؤلاء العلماء الكبار زلوا وغلطوا، فأنت أولى أن تزل وتغلط، عليك العناية بعقيدة أهل السنة والجماعة ودراسة كتب أهل السنة والجماعة والعناية في الدروس والحلقات التي أصحابها يدرسون معروفين بالمعتقد السليم بتدريس عقيدة أهل السنة والجماعة. وهؤلاء العلماء نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، لهم أعمال عظيمة ولهم جهود مشكورة، خدموا السنة والإسلام والحديث ونفع الله بهم المسلمين ونفع الله بهم الأمة. وهذه الهفوات نسأل الله أن يغفرها في بحور حسناتهم الكثيرة. نعم.
يقول السائل: ظهر رجل في إحدى دول الخليج ادعى أنه المهدي المنتظر، ثم ادعى الآن أنه الرسول وله أتباع كثيرون بالمؤمنون به إلى حد اليقين، فما الحكم فيه؟
إلى حد اليقين؟
نعم. يقول: فما الحكم في هذا الرجل وفي أتباعه وقد تم توزيع كتب ومنشورات له في تلك الدولة الخارجية؟
هذا الرجل الذي يقول السائل أنه ادعى أنه مهدي ثم ادعى أنه نبي وله أتباع، هذا بين أحدهم إما أن يكون في عقله خلل، فإذا كان في عقله خلل فهذا مرفوع عنه القلم، وإذا كان ليس في عقله خلل فإنه إذا كان عندنا في البلاد يجب أن يرفع به إلى المحكمة حتى يقتل، يعني يستحق القتل. إذا ثبت أنه يدعي النبوة فإنه يقتل، يقام عليه الحد ويقتل، هذا هو الذي ينبغي. ولا أما مسألة الرد ما ليس هناك رد ولا يوجد رد، لكن ما ينفع في هذا إلا إقامة الحد. إذا كان عاقل عقله معه على السائل وغيره أن يثبت هذا ويرفع به إلى المحكمة حتى يؤتى به ويحقق معه، فإذا ثبت أنه ادعى نبوة فإنه يقتل. نعم.
يقول السائل: ما رأيكم فيما يحصل على شبكة المعلومات الإنترنت من مجادلة مع بعض أهل البدع، وقد يكون الجدال ممن لا يحسن العلم الشرعي؟
رأي آخر كما سمعت كما مر في نصوص الحذر من جدال أهل البدع وخصومات معهم، لأنها تولد الشكوك والشبه، وقد يذل الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يجادلهم إلا إذا كان طالب علم عنده بصيرة ويغلب على ظنه أن الجدال يفيد. فإذا كان من أهل العلم ومن أهل البصيرة، من عندهم معرفة بالسنة والأدلة وعنده بصيرة في عقيدة السنة والجماعة، ولا يخشى على نفسه الانحراف ويغلب على ظنه أن هذا الذي يجادل ويستفيد وأنه يرضي عن الباطل، فنعم. أما أن يكون كل من هب وذب يجادل، هذا ما ينبغي. الجدال ما ينبغي الجدال، هذا الجدال يولد الشكوك والشبه، وقد يؤدي إلى محذور، قد ينحرف هذا الشخص المجادل، وقد يتكلم أيضا المجادل في كلام سيء يسب الله ويسب الرسول ويسب دين الإسلام بسببه. فلا ينبغي كل شخص المجادل، بل الجدال له شرط. الشرط الأول أن يكون هذا الجدال من صاحب بصير أو علم وفقه في الدين وثبات ورسول. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن الجدال يفيد وأن هذا المجادل يرتجع عن جدال. فإذا لم يوجد هذا الشرط فلا جدال. الإنسان الذي ما عنده علم ولا بصير لا يجادل، وكذلك إذا كان يغلب على ظنه أن الجدال لا يفيد فلا يجادل. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
يقول: ما حكم الأطياب والعطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ هل هي من الخمر وهل هي نجسة؟
إذا كانت النسبة قليلة هذه لا تؤثر، مغمورة في غيره. أما إذا كانت نسبة كثيرة 70% فالأحوط المسلم أن يبتعد عنها، لأن جمهور العلماء يرون أنها لأنها مسلمة حينئذ، وجمهور العلماء يرون أن الخمر نجسة، ولا ينبغي الإنسان يتضمص بهذا الماء الذي يسموه، وهو في الحقيقة ليس بطيب، ما يسمى طيب، هذا معقم تعقيم الجروح. الطيب هو المعروف، هو ماء الورد مثلا، وكذلك هذا دهن العود وما أشبه النسك، هذا الطيب. أما هذه الكحول هذه ليس الطيب، وإنما هي تعقيم معقم الجروح. إذا كان نسبة كبيرة 70% فالوقت المسلم أن يبتعد عنها، لأنها مسكرة والمسكر نجس عند جمهور العلماء.
تقول السائلة: إذا كان أهل البدع يسمون أهل السنة قديما حشوية وغير ذلك من الألفاظ، فماذا يسمي المبتدعة أهل السنة في هذا الزمان؟
هذا يسمونهم بهذا الأسماء، نفس الأسماء، يسمونهم مشبهة، يسمونهم مشبهة، ويسمونها جهلة، ما يعرفون، ما يعملون إلا ما يعملون عقولهم، ليس عندهم عقول وليس عندهم أفكار سليمة، جهلة مشبهة وهكذا.
تقول السائلة: ما قولكم بمن يعتمد في إلقاء المحاضرات والكلمات على القصص والأسلوب الأدبي دون الاعتماد على الحديث، ظنا منه أن ذلك وسيلة لجذب الناس لهذه المحاضرة؟
هذا مسلك سيء. الوعظ إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الوعظ بالنصوص، أما الوعظ بالقصص ما يصح إلا إذا كانت هذه القصص مأخوذة من الكتاب والسنة، لا بأس. الرسول صلى الله تعالى قص علينا في كتاب قصص كثيرة لأخذ العبرة، قص علينا قصة أصحاب الكهف، ضرب الأمثال للدنيا ولغيرها، قصة يوسف وما فيها من العبر مع إخوته، وكذلك على الرسول قص علينا قصص المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من الدين. أما قصص من غير الكتاب والسنة هذه لا يعظ، الوعظ يكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشد من ذلك إذا كانت قصص مكذوبة ليس لها أصل ولا سند، هذا أسوأ وأسوأ. نعم. نعم.
هذه الورقة أرسلت عبر الشبكة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأنا أحد أبنائكم الذين كانوا في السابق ممن يعلنون الطرب والمجون ومن أرباب الأغاني الماجنة، ولكن بفضل من الله ثم بفضل متابعتي لهذه الدورة عبر الإنترنت وبتحريض أحد الأحبة الملتزمين، فإنني أعلن لفضيلتكم عبر هذه الورقة وأعلن لجميع المسلمين بأنني كما أعلنت في السابق غنائي، فإني اليوم أعلن توبتي إلى الله عز وجل والعودة إليه، وأستغفره من كل ذنب وخطيئة. أرجو من فضيلتكم رجاء خاصا الدعاء لي للثبات على هذا الدين ولمن كان السبب فيها بالأجر العظيم، كما أرجو من الإخوة الحضور التأمين على الدعاء لعل الله أن يتقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنكم المطرب سابقا وجندي الدعوة حاليا إن شاء الله بدر بن محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للتوبة، وهذه نعمة عظيمة من الله بها عليك، فأحمد الله وشكره وأسأله الثبات. أسأل الله لنا وليس الثبات على دينه والاستقامة إليه. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياه على دينه. نسأل الله أن يثبتك وإيانا على دينه. نسأل الله لك الثبات والاستقامة على دينه. نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذه بعض الأسئلة من الموقع، يقول: ما تعريف عقيدة السلف؟
عقيدة السلف هي اعتقاد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإجمال، وتفصيل ذلك معلوم من النصوص. نعم.
يقول: أشكلت علي مسألة النية في الصلاة، فلقد سمعت أنه يجب ذكر عدد الركعات وقت الصلاة بالقلب، وأنا لا أعرف كيف أفعل ذلك بقلبي، فأرشدونا جزاكم الله خير.
النية محلها القلب، النية محلها القلب، لا تتلفظ بها. إذا وقفت في الصف هذه هي النية، تعلم أنك تصلي العشاء وأن العشاء بركعات كافية، هذه النية، ولا تحتاج أن تقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، هذا من البدع يحدثها بعض الناس. قل نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة المغرب 3 ركعات، وفي الوضوء نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، وتجيء في الصيام قل نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا بدع. أو يقول نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة، رويت ونسعى بن الصفا والمروة 7 أشواط، هذا من البدع، التلفظ بها بدع، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو عمر الإنسان عمر نوح وفتش في الكتاب والسنة لم يجد دليلا على مشروعية التلفظ بالنية. نعم.
يقول السائل: بلدتنا في أمريكا أغلب مرتادي المسجد فيها من الصوفيين، هل نحضر حلقاتهم واجتماعاتهم أم نبتعد، علما أنه لا يوجد غير هذا المسجد في البلدة وقد قمنا بالنصح عدة مرات دون جدوى؟
لا، لننصحك ألا تحضر مجالس الصوفية فإنهم ضلوا لك، ولكن أحضر مجالس السنة والجماعة، ابحث عن المركز الإسلامي واسأل عن السنة والجماعة الذين عرفوا بسلامة المعتقد، أما الصوفية فإنهم ضلوا لك. نعم.
سمعت من شيخ يقول بأن إمام أهل الحديث في العصر الحاضر الشيخ الألباني رحمه الله عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله؟
عنده إيش؟
يقول عنده إرجاء بالعقيدة، فما رأيكم في قوله جزاكم الله خيرا؟
الإمام الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله إمام في الحديث، وله يد طولة، وله باع في الحديث، خدم السنة المؤلفات الكثيرة رحمه الله، ولا أسأل أنا عنه، كما قال فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه رحمه الله، لا أسأل أنا عنه، وله هو إمام وفي الحديث، وله يد طولة، وله خدمة عظيمة، ولكنه ليس بالمعصوم، هو كغيره يخطئ ويصيب، له بعض الآراء الفقهية المرجوحة التي الصواب خلاف ما رأى، وله وهو له يعني باع طويل في الحديث، وله خدمة، ألف المؤلفات الكثيرة في الحديث وخدم السنة، هذا لا ينكر، ولكن آراءه الفقهية ليست كنشاطه في الحديث، فله آراء فقهية لا مرجوحة، وكغيره يخطئ ويصيب، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام: ما منا إلا رجل مرجو عنه، ولكنه خدم السنة وخدم الحديث وله نشاط عظيم في السنة ومؤلفات عظيمة. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده برحمته.
يقول السائل: ما حكم قول المؤلف رحمه الله عن الإمام الشافعي السيد المعظم؟
يعني هذا قوله يعني السيد المعظم يعني بما يليق به، المعظم بما يليق به، يعظم بما يليق به. قوله السيد يعني فرك أولى لو لم يقول السيد، لأنه جاء في الحديث السيد الله تبارك وتعالى، لو قال إنه السيد بدون ألف كان أولى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذا مبالغة من المؤلف، لو قال إنه سيد وإننا نحبه ونجله ونقدره وكان أولى. نعم.
السؤال الأخير يقول: فضيلة الشيخ، لماذا ضمن بعض العلماء مسائل الأخلاق في كتب العقائد مع أنه لم يخالف بعضها، لم يخالف في بعضها أهل البدع؟ وهل من منهج أهل السنة في الرد على المخالف ذكر الحسنات والسيئات؟
نعم، أهل العقائد يذكرون الأعمال والأحوال والآداب لبيان أن أهل السنة والحديث يسارعون إلى العمل بالسنة والعمل بالآداب، يتخلقون بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحسنون إلى الناس ويكفون الأذى ويصلون الأرحام ويحسنون إلى الجيران والأقارب والأيتام والأرامل والمساكين. أهل السنة والأهل الحديث ما يسبق الناس إلى العمل بالآداب. أما الرد، إذا أريد الرد على شخص، إذا أريد أن يخطأ شخص في مسألة وأردت أن ترد عليه، لا يلزم أن تذكر ما له وما عليه، إنما ترد البدعة، ترد هذا البدعة. أما إذا أردت أن تذكر تترجم للشخص، فإنك تذكر ما له وما عليه. إذا أردت أن تذكر ترجمة للشخص فتقول: فلان له كذا وكذا وعليه كذا وكذا. أما إذا أردت أن ترد عليه فلا يلزم أن تذكر محاسنه وتذكر ما له، لأن المقصود الرد على هذه البدعة وحدها، ولأن ذكر المحاسن في هذه الحالة قد يضعف الرد، يجعل الرد ضعيف. فأنت إذا أردت أن ترد على شخص أخطأ في مسألة فترد عليه في هذه المسألة. أما إذا أردت أن تترجم له وأن تبين حال الرجل هذا تذكر ما له وما عليه. وفق الله جميع الطاعات ورزق الله جميع المنافع والمصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.